أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في حكم المستحاضة الكثيرة، حيث ذكر السيد الخوئي أنه حتى لو لم نقل بإغناء كل غسل مشروع عن الوضوء فلا بد أن نلتزم بذلك، لا بد أن نلتزم بإغناء الغسل عن الوضوء في حق المستحاضة الكثيرة، وذلك لوجود روايات خاصة في المقام كصحيحة معاوية بن عمار المفصلة بين المستحاضة الكثيرة حيث أوجب عليها ثلاثة أغسال، والمستحاضة القليلة والمتوسطة حيث أوجب عليها الوضوء لكل صلاة، وهكذا موثقة سماعة حيث ورد فيها أنه إذا ثقب الدم الكرسوف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، وإن لم يجز الدم الكرسوف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاتين. هذا إذا كان الدم عبيطا، وإن كان صفرة فعليها الوضوء. فقسمت صحيحة معاوية بن عمار وموثقة سماعة المستحاضة إلى كثيرة فيجب عليها ثلاثة أغسال في كل يوم، ومتوسطة فيجب عليها غسل لكل يوم مرة واحدة والوضوء لكل صلاة، وقليلة يجب عليها الوضوء لكل صلاة، والتقسيم قاطع للشركة. فنحن حتى لو لم نبني على أن كل غسل مشروع مغن عن الوضوء نلتزم بذلك في المستحاضة الكثيرة، خلافا للسيد المرتضى حيث إنه أوجب على المستحاضة الكثيرة ضم الوضوء إلى الغسل، مع أنه ذهب بشكل عام إلى إغناء كل غسل مشروع عن الوضوء. يقول السيد الخوئي: نحن نقول حتى لو لم نبني على إغناء كل غسل مشروع عن الوضوء لابد أن نلتزم بذلك في المستحاضة الكثيرة. وذكرنا أن كلام السيد الخوئي قابل للنقاش، لأن مرسلة يونس الطويلة كالنص على شمول حكم وجوب الوضوء لكل صلاة للمستحاضة الكثيرة، حيث ورد فيها أن المستحاضة تغتسل، أي تغتسل من الحيض، هذا لا كلام فيه، تغتسل وتتوضأ لكل صلاة. قال: وإن سال، قال عليه السلام: وإن سالك المثعب. فإن حمل هذه المرسلة على أن قوله وإن سال ناظر إلى أصل وجوب الصلاة، فيستفهم الراوي أن وجوب الصلاة يشمل المستحاضة الكثيرة مع سيلان دمها، فقال عليه السلام: وإن سال. فقلنا في الجواب: نحن نقبل أن الاستفهام لأجل تعميم حكم وجوب الصلاة، ولكن حكم وجوب الصلاة لم يذكر في الرواية إلا في ضمن قوله وتتوضأ لكل صلاة. لكن قد يقال بأنه كما تكون المرسلة كالنص في وجوب الوضوء لكل صلاة حتى على المستحاضة الكثيرة، صحيحة معاوية بن عمار وموثقة سماعة كالنص في عدم وجوب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة الكثيرة، لأنه لو كان يجب على المستحاضة الكثيرة الوضوء لكل صلاة لم يكن هذا البيان عرفيا، حيث ورد في موثقة سماعة: إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة. لماذا في المستحاضة المتوسطة نصت على أن عليها الوضوء لكل صلاة، ولكن في المستحاضة الكثيرة لم تنص على ذلك، بل اكتفت بقولها بهذا البيان: اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، ولم يذكر بعد ذلك أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة. لكن في المستحاضة المتوسطة ورد في الرواية أن عليها الوضوء لكل صلاة، بعد أن قال عليها الغسل لكل يوم مرة. وهذا أمر قابل للقبول، ولأجل ذلك لا يبعد أن يقال بأن موثقة سماعة تتعارض مع مرسلة يونس، فيمكن حمل الوضوء في مرسلة يونس على الاستحباب بالنسبة إلى المستحاضة الكثيرة. وإن أبيتم عن هذا الجمع الحكمي، فنحن نقول بعد تساقطهما يرجع إلى عموم إغناء كل غسل مشروعا عن الوضوء، ولأجل ذلك يمكن تقوية نظر الذي يقول بأنه لا يجب على المستحاضة الكثيرة أن تضم الوضوء إلى الغسل. ثم قال صاحب العروة أنه يجوز تفريق الصلوات والإتيان بخمسة أغسال، ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد. أما أنه يجوز تفريق الصلوات فمما لا إشكال فيه، لأنه وإن ورد في بعض الروايات تجمع بين صلاتين تؤخر هذه وتقدم هذه، أي تؤخر الظهر وتقدم العصر، بحيث تقع الظهر في آخر وقت فضيلتها والعصر في أول وقت فضيلتها، وهكذا المغرب والعشاء. ولكن لا إشكال في أن هذا ليس واجبا نفسيا، بل هذا تسهيل على هذه المستحاضة الكثيرة، فيمكنها أن تأتي بصلاة الظهر في أول وقت فضيلتها ولصلاة العصر في أول وقت فضيلتها، أو في أي وقت شاءت، ولكن لا دليل على كفاية غسل واحد لكلتا الصلاتين في هذا الفرض، لأن الدليل دل على أنها تجمع بين صلاتين، تقدمها تؤخر هذه وتؤخر هذه، فيرجع إلى عموم ما دل على أنها تغتسل عند وقت كل صلاة. المستحاضة تغتسل عند وقت كل صلاة كما ورد في موثقة يونس بن يعقوب: إن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة. أو ورد في صحيحة الحلبي: تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين، فإن ظاهرها أنها تأتي بكل صلاة بغسل، وإنما قيدنا هذا الإطلاق بما ورد من أنها تغتسل غسلا واحدا وتجمع بين الظهر والعصر، وتغتسل غسلا آخر وتجمع بين المغرب والعشاء. ثم لا يخفى أنه يستفاد من هذه الروايات لزوم الموالاة العرفية بين الغسل وبين الصلاة، مضافا إلى ما ورد من أنها تجمع بين صلاتين، وهذا يعني عرفا أنه لا بد أن لا تتأخر الصلاة الثانية عن الغسل تأخرا فاحشا، وهذا ظاهر في الشرطية وليس ظاهرا في الوجوب النفسي. مضافا إلى ذلك، فقد ورد في بعض الروايات التعبير بأنها تغتسل عند صلاة الظهر وعند صلاة الفجر، كما في صحيحة ابن سنان: المرأة المستحاضة التي لا تطهر تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر. وظاهر العندية المقارنة العرفية. ومن جهة أخرى، إذا اتفق أن هذه المستحاضة الكثيرة أحدثت بالأصغر بين غسلها وبين صلاتها ولو من دون تأخير فاحش، والحدث الأصغر لا ينشأ من رؤية الدم الاستحاضة وإنما ينشأ من حدث أصغر آخر، فهل تكتفي بالوضوء؟ اغتسلت قبل صلاة الظهر مثلا، فلما أرادت أن تصلي أحدثت بالأصغر، فهل تعيد الغسل أو تتوضأ؟ قد يقال بأنها تعيد الغسل كما عليه السيد الخول، وذلك لأن الوضوء لم يشرع في حق المستحاضة الكثيرة بالنسبة إلى الفرائض، بل ذكرنا أن مقتضى الإطلاقات أنها تغتسل في وقت كل صلاتين. يقول السيد الخوئي: لا بد من إعادة الغسل ولا تكتفي بالوضوء، لأنه لا دليل على مشروعية الوضوء في حقها بالنسبة إلى الفرائض، لأن الوارد في مثل موثقة يونس بن يعقوب أنها تغتسل في وقت كل صلاتين، والوارد في صحيحة الحلبي أنها تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين. فظاهر هذه الروايات أنها تصلي بغسل، فإذا صلت بوضوء فهذا خارج عن مورد الروايات. نعم، الكلام في أنها تغتسل فتصلي، الغسل بطل بالحدث الأصغر. ظاهر كلام السيد الخوي هذا أن الغسل بطل بالحدث الأصغر، وبعبارة أخرى هذه المستحاضة تصلي بلا غسل ولا وضوء، يعني تكتفي بذاك الغسل ولو أحدثت بالأصغر ولا تعيد الغسل ولا تتوضأ، وهذا ما يصير لاشتراط الصلاة بالطهارة. أو تقولون بأنها تتوضأ وتصلي وهذا غير مشروع في حقها، لأن الوضوء لكل صلاة مختصا بالمستحاضة المتوسطة والقليلة، ولا يشرع الوضوء في حق المستحاضة الكثيرة، فلا بد أن تعيد الغسل. هذا البيان قابل للنقاش. إن كان يستند ذلك إلى فوت الموالاة فلا يحتاج إلى الحدث الأصغر، بل نفس رؤية الدم، رؤية دم الاستحاضة تكفي لوجوب إعادة الغسل بمقتضى ما ذكرناه من أن ظاهر الروايات أنها تغتسل فتصلي، وظاهر الفاء الموالاة، أو تغتسل عند كل صلاة، ظاهر عندي الموالاة والمقارنة. ولكن الكلام في أن الموالاة لم تفوت، اغتسلت وجاءت لتصلي فأحدثت بالأصغر، فماذا تصنع؟ نحن نقول لماذا نرفع اليد عن إطلاق ما دل على أنها تغتسل فتصلي وشمول هذا الإطلاق لهذه المستحاضة؟ أنتم تقولون بأن هذا الغسل لا يغني عن الوضوء قطعا، خب تتوضأ، ولا دليل على وجوب إعادة الغسل عليها. فإذن مقتضى إطلاق كفاية ذلك الغسل وعدم الحاجة إلى غسل آخر، نعم نعلم بأنه لا يجوز عليها، لا يجوز لها أن تصلي بلا غسل جديد ولا وضوء، صح، مقتضى إطلاق إذا بلت فتوضأ، إذا قمتم من النوم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أنها تتوضأ. النقطة الأخيرة التي نذكرها قبل أن ننتقل إلى حكم النوافل وبقية الأعمال المشروطة بالطهارة، قد يقال بأن بإمكان المستحاضة أن تأتي بمعظم الغسل في أول الليل وتنام، والنوم ليس ناقضا للغسل عند السيد السيستاني، وتبقي جزءا من جسدها فتغسله قبل الصلاة، ولم تفت الموالاة بين آخر جزء للغسل وأول جزء من الصلاة. الموالاة العرفية لا تعتبر في أجزاء الغسل، ولم تختل الموالاة بين الغسل وبين الصلاة، لكن هذا كلام مخطئ ولا ينبغي أن يتفوه به، وذلك لأن ظاهر هذه الروايات أنها تغتسل عند كل صلاة، وظاهر الاغتسال هو كل الغسل، تغتسل لا أنها تنهي الغسل عند كل صلاة. وكيف كان؟
حدث یعنی صادقه. شما چه فهمیدید؟ همین تکمیل میشه قص تقصیر میشه صادقه. حالا این حرف اینجا اونجا تمام هم داده که آخرش انجام داد با تقصیر صادقه.
و ان کنتم جنبا فتطهروا يسوغ على من احدث بالاصغر اثناء غسل الجنابه انه مامور بالتطهير وتطهيره ان يكمل غسله لان الوارد فيه وان كنتم جنبا فتطهروا ولكن هنا الوارد عنوان الاغتسال تغتسل عند كل صلاه والاغتسال لابد ان يكون عند الصلاه لا تطهر. صاحب العروة قال نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض لا يجوز أن تؤتى بعد غسل الاستحاضة الكثيرة بأكثر من صلاتين لا يجوز لها أن تؤخر صلاة الظهر والعصر إلى قبيل الغروب ثم تأتي بصلاة المغرب والعشاء بذلك الغسل. تقول ما عندي خلق أغتسل مرتين، اغتسلت لصلاة الفجر ولكن هسه أغتسل لصلاة الظهر والعصر وأعيد الغسل لصلاة المغرب والعشاء، لا ما أسوي هذا، أغتسل غسلا واحدا لأربع صلوات، لا هذا لا يجوز، لأن مقتضى الإطلاقات أنها تغتسل عند كل صلاة أو عند وقت كل صلاة، خرجنا عن هذا الإطلاق في خصوص الجمع بين صلاتين، تغتسل للفجر غسلا وللظهر والعصر غسلا وللمغرب والعشاء غسلا. ولكن ذكر صاحب العروة أنه نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض، لكن يجب لكل ركعتين منها وضوء. يقول كلام في بقية الأعمال المشروطة بالطهارة في حق المستحاضة الكثيرة. بدأ صاحب العروة بالنوافل، وبعد ذلك يمكن أن يضاف إليها الإتيان بالطواف وصلاة الطواف وصلاة القضاء. واستدل على أن الأغسال التي أتيت لأجل الفرائض تكفي للنوافل، ولكن بشرط أن تتوضأ لها لكل ركعتين من النوافل، واستدل على ذلك بالإجماع. استدل السيد الحكيم على ذلك بالإجماع، بل قال لا دليل على ذلك سوى الإجماع، ولكن يمكن أن يستدل بعدة روايات على أنه لا يجب غسل رابع أو خامس فصاعدا للنوافل، يكتفى بتلك الأغسال الثلاثة. الرواية الأولى التي قد يستدل بها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت، قال عليه السلام لتغتسل ثم ولتستدخل كرسفة، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي، فإن كان دما سائلا أي كان استحاضة كثيرة فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد، وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت. فيقال بأن هذا الذيل يدل على أن كل شيء استحلت به الصلاة، أي تلك الأغسال الثلاثة إذا أتي بها لأجل الفرائض يباح لأجلها الإتيان بطواف البيت. ولكن قد يناقش في هذا الاستدلال، وتتميم الاستدلال أن نقول بأنه إذا جاز الاكتفاء بتلك الأغسال الثلاثة لأجل الطواف بالبيت، والطواف بالبيت صلاة، فلا خصوصية للطواف يتعدى إلى بقية النوافل. ولكن يجاب عن ذلك بأنه لم يعلم أن المراد بهذه الرواية كفاية تلك الأغسال التي تؤتى بها لأجل الفرائض عن بقية الصلوات، لعل المراد أن تكرار ما أتت به المستحاضة الكثيرة، يعني ذاك الغسل الذي يستحل به الصلاة يمكن أن يستحل به الطواف. يعني إذا أرادت أن تصلي الفجر تغتسل، وذاك الذي استحلت به الصلاة يمكن أن يستحل به الطواف فتغتسل وتطوف. ولكن الإنصاف أن هذا الاحتمال خلاف الظاهر، لأن هذا يعني إرادة النوع لا إرادة الشخص، هذا خلاف الظاهر. إرادة النوع أي نوع الغسل الذي يستحل به الصلاة يستحل به الطواف، ولكن مع تكرار شخص الغسل مرة أخرى، هذا خلاف الظاهر. الظاهر أن المراد به شخص ذلك الغسل الذي استحل به الصلاة يباح به الطواف بالبيت. فإذا لا بأس بدلالة هذه الصحيحة على المدعى، ولكن لا إشكال في أنه يجب الوضوء، لأن عموما تتوضع عند كل صلاة يشمل ما عدا الفرائض اليومية. نضم إلى ذلك ما دل على أن طواف الفريضة يجب فيه الوضوء لأن فيه صلاة. فإذا لا بأس بدلالة هذه الرواية على أن تلك الأغسال الثلاثة تكفي للإتيان ببقية العبادات، ولكن لا بد من الوضوء لتلك العبادات، تتوضأ عند كل صلاة. الدليل الثاني ما دل على أنها تتوضأ عند كل صلاة خرجنا عن هذا العموم في خصوص الفرائض اليومية. تغتسل للفجر غسلا، وللظهر والعصر غسلا، وللمغرب والعشاء غسلا. خرجنا عن عموم تتوضأ لكل صلاة، لا في حق المستحاضة الكثيرة مطلقا، وإنما خرجنا عن ذلك العموم في حق المستحاضة الكثيرة في خصوص فرائضها اليومية. وفيما عدا الفرائض اليومية نرجع إلى هذا العموم. الوجه الثالث أن نفس ما دل على أنها أي المستحاضة الكثيرة تغتسل ثلاث مرات في كل يوم ظاهر في عدم وجوب غسل آخر عليها، ولا يقال بأنه لم يفرض أنها تأتي بالنوافل لأن المتعارف في ذلك الزمان كان هو التزام المؤمنين والمؤمنات بالنوافل، مو مثل هسه. بعض الناس ما يدرون إيش كان عدد النوافل. فمقتضى الإطلاق المقامي لما دل على أن المستحاضة الكثيرة تغتسل 3 مرات في كل يوم، مع أنها عادة كانت تأتي ولو ببعض النوافل، أنه لا يجب عليها الغسل للنوافل. ولكن هذا الوجه الثالث لا يتم إلا في ما تعارف الابتلاء به، ولا يأتي في مثل الطواف أو صلاة الطواف مما ليس مبتلا لعامة النساء النساء المبتلات بالاستحاضة. الإطلاق المقامي وهو الوجه الثالث لا يشمل إلا ما تعارف الابتلاء به من الإتيان بالنوافل وشبه ذلك. فإذن تم ما ذكره صاحب العروة من أنها لا تغتسل للنوافل، ولكن تتوضأ لكل 2 ركعتين من النافلة، أخذا بعموم أنها تتوضأ لكل صلاة. وبقية الكلام في ليلة الأحد إن شاء الله.